الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم توقفنا في المرة السابقة عند قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أتى بها المصنف أي بهذه الآية بعد قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين رب المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل بذلك الرسل، وأرسل الله سبحانه وتعالى في كل أمة أرسل فيها رسول، وما من أمة إلا خلا فيها نبي. فأرسل في كل أمة الرسول، هذا الرسول جاء بهذه القضية التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها الخلق. فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تبين في الجزء الأول من الآية أن الله سبحانه وتعالى ابتعث في كل أمة رسول، وفي الجزء الثاني بين ما جاءت به الرسل، وهو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله الخلق. فقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، اللام هنا موطئة لقسم مقدر وقد للتأكيد، فتكون هذه الجملة وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا مؤكدة باللام وقد، ومؤكدة كذلك بقسم مقدر. هنا قسم مقدر في هذه الآية، أي كأن الله عز وجل أقسم وأكد على قسمه أنه ابتعث في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا يعني جاء، فالمقصود ولقد بعثنا أي ولقد أخرجنا وأرسلنا في كل أمة رسول. وهذا يدل على أن عدد الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل والأنبياء الذين ابتعثهم الله عز وجل عدد جم غفير. ولقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن أبا ذر قال: يا رسول الله، كم الرسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 314 رسولا. أي أن الله أرسل 314 رسولا. وفي رواية عند أحمد من طريق أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 124,000. أي أن الله عز وجل أرسل 124,000 نبي. قال: كم الرسل؟ قال: 315 رسولا. فالرسل الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى أرسلهم ربنا عز وجل كانوا 315 رسولا، وأما عدد الأنبياء فعدد جم غفير يصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 124,000 نبي على مدى العصور الثالثة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي برسالة جديدة، الرسول يأتي برسالة جديدة خلاف الرسالة التي كانت قبله، ولكن النبي يكمل رسالة الرسول أو يكون داعيا إلى رسالة الرسول الذي قبله، ولكن يوحى إليه بحل المشكلات والمعضلات التي تكون في واقعه، ويوحى إليه بأساليب الدعوة وكيفية التوجه وغير ذلك، ولكن هو ليس له رسالة مخصوصة به، ليست للنبي رسالة مخصوصة به، وكلاهما مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل، خلاف لمن يقول ممن ينتسب إلى العلم من أن الرسول من هو من جاءته الرسالة وأمر بتبليغها، وأوحي إليه وأمر بتبليغ الوحي، وأما النبي فمن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ الوحي. وهذا كلام فيه قصور، لأنه ليس هناك أحد لا يؤمر بالبلاغ، ليس هناك أحد لا يؤمر بالبلاغ، حتى الناس العاديين يؤمرون بالبلاغ، فكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولا إذا كل من يعرف آية يبلغها عن الأنبياء والمرسلين، وكذلك كل من يعرف حكم، كل من يعرف حديث يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هناك نبي يوحى إليه بشريعة ثم لا يؤمر بتبليغها يكتبها عن الناس؟ ما الفائدة التي تعود على الخلق حينئذ من وجود هذا النبي؟ إذا لا يكون هناك فائدة من ابتعاث هذا النبي. لكن الفرق الصحيح أن الرسول يأتي برسالة جديدة، لكن النبي لا تكون له رسالة خاصة به، وإنما يكمل الرسالة التي جاءت من قبله. هذا الفرق بين النبي وبين الرسول. وعدد الأنبياء عدد جم غفير. لماذا؟ لأن الأنبياء كانوا قديما مثل الدعاة في هذه الأمة. كلما يعني هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، من يقوم بواجب الدعوة؟ قام بواجب الدعوة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء وغيرهم الذين حملوا هذه الدعوة، فكان دعاة هذه الأمة مثل أنبياء في العهد اللي ليس مثلهم في المنزلة عند الله، لأن النبوة لا تدرك بعمل ولا بجهد ولا بعرف ولا بعمل صالح ولا بغيره. النبوة محض اصطفاء واجتباء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لا تدرك هذه النبوة بعمل. الإنسان لا يعمل أعمال صالحة يصل بها إلى أن يكون نبيا، هذا لا يحدث. إنما الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء يجعله رسولا أو نبيا، وهذا مبني على علم الله وحكمته وعدله. فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي فاجرا ولا فاسقا ولا كافرا ولا غير ذلك. لذلك سنجد أن جميع الأنبياء سيرتهم قبل النبوة كانت سيرة صالحة. يعني ما فيش واحد من الأنبياء كان فاسق أو فاجر أو قطع طريق أو زاني أو شارب خمر وبعدين أرسلت إليه الرسالة فأصبح رجل صالح. لا يوجد هذا. يوجد في الأنبياء والمرسلين قبل الرسالة وبعد الرسالة الله سبحانه وتعالى يربيهم على عينه، فتجدهم على أعلى المستويات من التقى والصلاح وحسن السيرة والسلوك وغير ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يلقب بالصادق الأمين. قالوا ما علمنا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين جمعهم لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين. ما أنت الصادق الأمين. وحتى بعد ما عادوه عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا رسالته كانوا يدعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم بأمانته. فكان هو قبل الرسالة لم يسجد للصنم عليه الصلاة والسلام، لم يشرب الخمر، لم يجلس في مواجهة الكفار، لم يستمع لموسيقى ولا أغاني ولا غيرها، لم يصف بالبيت عارية مثلهم، لم يحدث أي شيء منكر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. يعني وكذلك الأنبياء كانوا جميعا قبل البعثة وبعد البعثة كانوا على درجة من حسن السيرة بين أخوانهم. ولذلك لم يستطع واحد من قومهم أن يقول له أنت كنت تفعل كذا أو أنت كنت كذا أو كذا فيعيره بما كان فيه. لا يستطيع أحد أن يقول لنبي من الأنبياء أنه كان يفعل فاحشة أو منكر أو غير ذلك من هذه الأشياء. كانوا يربيهم ربنا سبحانه وتعالى على عينهم. فعدد الأنبياء كما قلنا عدد جن غفير، لأنهم كانوا في مقام الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يرسل في القرية نبي ويعزز بنبي آخر ويأتي بنبي ثالث يعزز أولاد الأنبياء مثل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا يوحى إليه. كان يوحى إليه. يعني حتى لو قلنا أن الدعاء الآن دعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة يقومون بوظائف الأنبياء، اللي هناك فرق. هناك فرق بينه وبين النبي اللي في البعثة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق؟ فرق الوحي والعصمة. فرق الوحي والإيه؟ والعصمة. نحن دعاء ونحن رسالة، لكن ممكن نخطئ، ممكن نذل، ممكن يحدث اتباع للهوى في بعض الأشياء، ممكن إنسان يدعو لنفسه، ممكن يطلب زعامة، ممكن يطلب رئاسة في هذه الدعوة، ممكن أشياء كثيرة ليس هو عنده شيء من العصمة. لكن النبي معصوم. النبي كان معصوم ثم يوحى إليه ويبين له الطريق ويرشد ويوفق. أدى قد تزل وقد تخطئ وقد لا توفق في بعض الأمور، لكن النبي يوفق في جميع أحوال. وكثير من الناس الدعاء لله سبحانه وتعالى يأخذ يدعو لله يصد عن سبيل الله بسبب سوء الطريقة، عدم التوفيق، استخدام وسائل غير شرعية، هذه كثيرة جدا ونجدها في كثير من ينتسبون إلى الدعوات المعدة كثير من الأخطاء. فنقول أن نحن لا نقول نحن مثل أنبياء بني إسرائيل مثلا، أنا نقول نحن مثل الأنبياء الماضي من حيث المنزلة، لا، نحن نحمل رسالة كما هو الشرع، نحن نحمل رسالة كان يحملها الأنبياء قبلنا، يعني نؤدي رسالة كان يؤديها الأنبياء قبلنا، لكن لسنا مثلها، لأنه كان يوحى إليهم وكانوا معصومين من الخطأ ومن الزلل وكانوا موفقين بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول أن عدد الأنبياء كان عدد جم غفير 124 ألف نبي، وكان عدد الرسل 315 أو 314 على اختلاف الرواية عند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الأمة تطلق على الطائفة من الناس، الجماعة من الناس، يعني في كل قوم، في كل طائفة، في كل جماعة من الناس، في كل قرية، في كل حضر كان الله عز وجل يرسل رسولا، كان الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا في هذه الأمم السابقة. وكلمة أمة قد تطلق على الطائفة من الناس، وهذا هو المقصود في الآية، وقد تطلق على غير ذلك، ممكن تطلق على الإيمان بالخير. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما بالخير دليلا عليه عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم كان أمة، وممكن تطلق على الزمن، كلمة أمة تطلق على الزمن، واذكر بعد أمة بقصة يوسف عليه السلام، واذكر بعد أمة، وممكن تطلق هذه الأمة على الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهؤلاء وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، أي على ملة. فكلمة أمة لها أكثر من معنى، لكن المقصود هنا بها الطائفة من الناس أو الجماعة من الناس، أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل طائفة من الناس أرسل فيهم رسولا على سبحانه وتعالى. وهذا من نعم الله عز وجل على عباده، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا أودع فينا فطرا فطرها على معرفته، ثم أخذ علينا العهد والميثاق، ألستم ربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم ركب فينا عقولا نستدل بها على الخير والشر والحق والضر والغد والتمييز، ولم يتركنا مع ذلك إلى هذه العقول ولا إلى هذه الفطر ولا إلى هذا العهد والميثاق، إنما أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا. هؤلاء الرسل جاءوا بما يقتضيه العهد والميثاق وبما تقتضيه الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليه، ولكن جاءوا بتفصيل لا يمكن إدراكه بعقل ولا بفطرة، لأن الفطرة تحتاجي إلى إجمال والعقل يحتاجي إلى إجمال. يعني قد تحتاج الفطرة إلى أن هناك إله، فهذا الإله ينبغي أن يعبد، لكن لا تستطيع هذه الفطرة أن تحتاجي إلى كيفية عبادة الله عز وجل على التفصيل، نكون خمس صلوات في اليوم والليلة، نكون الصلوات ركعات متفرقات، إنها تكون فيها قراءة وفيها ركوع وفيها سجود وفي صيام شهر والشهر داري شهر معين في السنة ومناسك الحج وكذا، كيف تخرج الزكاة فأي المال تخرج، التفاصيل هذه لا تترك بهذه الفطرة. الفطرة هذه فيها إجمال، أن الإنسان إذا ترك لفطرته علم أن له إله خلقه وأوجده لعبادته وأنه ينبغي أن يتوجه إليه وحده لا شريك له. وكذلك ما ركب فيه من العقل، العقل قد يصل إلى أنه للكون هذا صانع، والصانع هذا مهيمن وقادر على هذا الكون، وأن هذا الصانع هو ينبغي أن يعبد ولا يعبد سواه، لأن من خلق يعبد ومن خلق يأمر، من خلق يأمر ألا له الخلق والأمر، فمن خلق يأمر، وإذا أمر ينبغي أن يطاع أمره. هذا فقد يصل إليه العقل، لكن لا يصل العقل إلى تفصيل العبادات. فجاءت الرسل بتفصيل هذا الأمر، وجاء مفصلا في كتاب الكتب المنزلة وعلى ألسنة الرسل والأنبياء. يعني لما يقول ربنا سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربك، أول سؤال يتبادر في الذهن كيف نعبد الله؟ فجاءت الرسل تبين كيف نعبد الله، كيف نعبد الله بالتفاصيل، كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا القول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فقلنا هذا يدل أولا على أن عدد الرسل كثير وعدد الأنبياء عدد كثير جدا، لكن الله سبحانه وتعالى دلنا على بعض أسمائهم. طبعا الإيمان يقتضي أن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل وابتعثهم الله سبحانه وتعالى على الإجمال، أن كل نبي أرسله الله نحن به مؤمنون، كل رسول أرسل الله عز وجل نحن به مؤمنون على الإجمال. وعلى التفصيل ينبغي أن نؤمن بكل من أعلمنا الله عز وجل اسمه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في القرآن أسماء يعني عدد قليل من الأنبياء والمرسلين، 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. وجاء أسماء أنبياء اختلف فيهم أهل العلم إلا أنهم من الأنبياء والمرسلين، مثل يوسع ابن نون، هذا جاء ذكره في السنة، والخضر عليه السلام، وهذا جاء ذكره في القرآن، وهذا جاء ذكره في القرآن. وهل تتبع نبي أم لا؟ كما قال تعالى وقوم تتبع، هل تتبع نبي أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري تتبع نبي أم لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن لا ندري إذا كان تتبع نبي أم لا، لكن ورد في القرآن وقوم تتبع على أنهم تابعين له، فالأقوام يتبعون أنبياءهم ويكونوا يتسمون باسمه قوم عاد قوم هود وقوم صالح، فهؤلاء يتسمون بنبيهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أتبع نبي أم لا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في يوشع ابن نون فيما جاء في مسند أحمد، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوشع فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك امرأة أو ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بعد، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. يعني لأن هؤلاء يكونون منشغلين بهذا الأمر، يعني رجل تزوج امرأة ولم يبني بها لم يدخل بها وهو ينتظر أن يدخل بها، فإذا خرج للقتال كان كل تفكيره في هذه المرأة. ورجل اشترى غنم ينتظر إيه الخلفات منها والولدات وكذا فهو منشغل به، ورجل بنى بيتا وهو لم يرفع سقفه فهو منشغل به، فقال لا يتبعني واحد له علاقه بالدنيا يعني متعلق بالدنيا يريد ان يرجع ايه دكتور كثير انه يريد ان يرجع الى هذه الاشياء، يرفع السقف وياخذ الخلفات ويبني بالمراه وغير ذلك، يريد رجل يكون باع نفسه لله يريد ان يذهب لا يرجع، يعني هذا هو الذي يقاتل قتالا مستميتا ليس له في الحياة شأن، ويريد أن يموت في سبيل الله، يريد أن يموت في سبيل الله، لا يستطيع أحد أن يهزم من كان الموت عنده أحد من الحياة. قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، اللهم احبسها يعني أخر غروبها حتى إيه يدخل القرية، وكان ذاهب إلى بيت المقدس. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، يوشع ابن نون وهو من أنبياء بني إسرائيل. فقال غدا نبي من الأنبياء في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية قال إن الشمس لم تحبك إلا يوسع، فدل على أن يوسع نبي من الأنبياء. أما الخضر عليه السلام فهو نبي، لأن موسى عليه السلام تبعه، وموسى نبي له منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، إنه من أولي العزم من الرسل وكريم الله. الله سبحانه وتعالى بين منته على موسى عليه السلام لأنه كليمه، وأن موسى من أولي العزم من الرسل عليه السلام. فكونه يخدع الخضر، وإذا قلنا أن الخضر ليس بنبي إذا الخضر ليس بمعصوم، قد يقع منه شيء من الزلل والهفوات وغيره، فكيف يكون النبي المعصوم يتبع رجل غير معصوم وقد يقع منه من الهفوات والزلل؟ وبعدين الخضر في الآيات يقول فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. إذا لم تكن هناك عصمة لا يصح هذا، ما كانش فيه عصمة، يعني ما كناش احنا ليه بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لا نسأل فيه عن شيء؟ ها؟ لأنه معصوم، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن أنت عندما تقول اتبع الشيخ الإمام الأستاذ تسأله، مش كده؟ تسأله عن الدليل، تسأله من أين جاء به، وهل هذه عبادة وهل تصح وهل لا تصح وكذا. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم، إنه ليس بمعصوم. فقول الخضر لموسى فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وموسى أقر بذلك، هذا يدل على أن الخضر نبي معصوم. كذلك أن الخضر قتل الغلام، الخضر قتل الغلام وبين لموسى أن هذا الغلام إن كبر كان سيكون كافرا ويجبر والديه على الكفر. أين علم الخضر هذا؟ لا يكون هذا إلا بوحي، إن هذا لا يأتي به بعلم ولا بإحسان ولا بغيره، لا يكون هذا إلا بوحي. ثم أنه لا يجوز لإنسان أن يقتل نفس ذكية محرمة بشيء يدور في خلده أو بشيء يتهيأ له أو بشيء يظنه، هذا لا يجوز. فكون الخضر قتله، إذا هذا قتله بأمر من الله، وقال له في آخر القصة وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. إذا من الذي أمره به؟ الله. فهذا يدل على أن الخضر كان يوحى إليه وأنه نبي معصوم، وأن الخضر نبي معصوم. أما الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فقد ذكر الله عز وجل في القرآن 25 نبيا ورسولا، ذكر 7 ربنا سبحانه وتعالى في مواطن متفرقة. فقال ربنا سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم، فبين ربنا سبحانه وتعالى أن آدم من الأنبياء. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال تعالى وإلى مدين أخاهم صعيدا، وقال سبحانه وتعالى وإدريس وذا الكفل، وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال تعالى محمد رسول الله. هؤلاء 7 ذكرهم الله عز وجل متفرقين في القرآن. وجمع الله سبحانه وتعالى 18 رسولا ونبيا في موضع واحد في سورة الأنعام، فقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فذكر إبراهيم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب 3، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن 25 نبيا، وذكرنا نحن يوسع والخضر، ولا يعيدنا 27 نبيا ورسولا من هذا العدد الجم الغفير. لكن نحن نؤمن ببقية الأنبياء، قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليه، ورسلا لم يقص علينا أسماء جميع الأنبياء والمرسلين، وإنما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قص علينا بعض الأنبياء والمرسلين وبعضهم لم يقصه علينا ولم يتعبدنا بمعرفة اسمه. يعني عندنا الأسباط، الأسباط هم أولاد إخوة يوسف وهم أولاد يعقوب عليه السلام وهم أحد عشر نبيا غير يوسف عليه السلام، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا أنبياء في بني إسرائيل وأن الله عز وجل قد طعهم قطع حتى بني إسرائيل إلى أتباع لهؤلاء الأسباط، ولم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أسماءهم. لم يذكر لنا أسماء، فنحن غير متعبدين بمعرفة أسماء غير هؤلاء، لكن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بمن جاءت أسماءهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما وظائف الرسل فقد بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه أرسل هؤلاء المرسلين بقضية مهمة جدا وهي المذكورة هنا في هذه الآية. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. يعني عنوان دعوة الرسل هي اعبدوا الله. من كل رسول يأتي من لدن آدم عليه السلام، من آدم كان نبي، وكان بين آدم ونوح ألف سنة، كان الناس فيها على التوحيد وكانوا على دين الله سبحانه وتعالى. أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، كان بين آدم وبين نوح ألف سنة، كان الناس فيها على التوحيد، محتاجش الأمر اتعاد أنبياء ولا غيره، كان آدم موجود كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى والناس كانوا على استقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى ظهر الشرك في قوم نوح. وكان أول ظهور الشرك في قوم نوح بسبب التصوير والقبور، بسبب الصورة والقبر، هذا كان أول بداية الشرك. وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون، ود وسواع ويغوث وعوق ونسرا، كانوا قوما صالحين في قوم نوح، وكانوا يدعون إلى الله عز وجل. فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم يعبدون الله عز وجل عندها، عند هذه القبور. فأتى الشيطان فقال: لو صورت لكم صورهم في بيوتكم، يعني تتذكرون الصالحين حتى لا تنسون العبادة وغير ذلك، وهذا يدل على خطورة خلط الحق بالباطل، لأن الحق لا يقبل غيره، وإذا ما اختلط بالباطل صار باطل. إذا الحق اختلط بباطل يصير إيه؟ يصير باطل، لأن الحق ما يقبل شيء معاه، لابد أن يكون الحق أبلد، لابد أن يكون حق واضح نقي صادق ما ينفعش، وإن خلط الحق بالباطل يؤدي إلى الباطل. فكان المقصود عند الناس هؤلاء أنهم يعبدوا الله وهم يتذكروا الصالحين ويعبدون الله سبحانه وتعالى، لم يرد في ذهنهم أنهم يعبدون الأصنام. لكن لما انتهى هذا الجيل وانتشر الجهل جاء الشيطان إلى أبنائهم وأحفادهم فقال لهم: إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم، كانوا يطلبون المقر بالإيه؟ بهؤلاء أصحاب الصور والتماثيل، فعبدوا من دون الله. كان هذا بداية الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا. يبقى لما بنقرأ أو بنسمع يقول نوح أول رسول، أول رسول إلى المشركين، سبقته رسالة آدم عليه السلام، آدم نبي، آدم نبي، وكان يدعو إلى الله، وكان الناس في عهده كلهم على التوحيد إلى ألف سنة، كان الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده بعض الناس يقول لك إن أصل الكفر والأصل الشرك كما في قول الفلاسفة، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل، وإن المصريين أول من عرفوا الوحدانية، المصريين أول من عرفوا الوحدانية وعبدوا إخناتون، وكان ذلك بعبادة الشمس وتوحيد الآلهة، وإن هذا اهتدوا إليه بعد ما كانوا يشركوا ويعبدوا آلهة شتى صاروا يعبدون الشمس الجماعة. هذا ليس توحيد أصلا، توحيد يعبد الشمس هذا عبادة غير الله سبحانه، هذا كفر بالله وليس من التوحيد لشيء. والرسالة كما ذكرنا هنا لم تخلو طائفة إلا وأرسل الله عز وجل إليهم رسول. من أول ما خلق الله أول إنسان خلق من آدم عليه السلام علمه إيه ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الله. إذا آدم نزل الأرض وهو يعلم كل شيء. آدم نزل الأرض وهو يعلم كل شيء. هل كان آدم كافرا لعياذ بالله؟ هل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى؟ عشان يقولوا الأصل الشك والأصل الكفر. هذا أول إنسان خلق آدم عليه السلام، وهو أول من نزل إلى الأرض، ونزل وهو يعلم توحيد الله عز وجل، وهو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فتلقى آدم من وفيه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وكان يعبد الله، وكان بين آدم ونوح ألف سنة كان الناس على التوحيد. ثم ظهر الشرك في قوم نوح. يبقى الشرك طارق ولا الإيمان هو اللي طارق؟ الشرك هو اللي طارق. ولذلك الأصل إنه الناس كانوا موحدين، وهذا الموافق للفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ركبها في بني آدم، فهذا الموافق له. ثم طرأ الشرك والشك بعد ذلك من هؤلاء المشركين، فأرسل الله عز وجل إليه نوحا، ثم تتابعت الأنبياء والمرسلين بعد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إبليس، ثم أرسل إبراهيم ولوط، ثم جعل من نسل إبراهيم جميع الأنبياء. من بعد إبراهيم كل الأنبياء جاءوا من نسل إبراهيم بعد إبراهيم عليه السلام. بعد إبراهيم عليه السلام كان من نسله إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فلم يأتي من نسله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فجاء من نسله بقية الأنبياء، جاء من نسل يعقوب، ويعقوب هذا هو إسرائيل، وجاء من نسله جاء من نسل يعقوب يوسف وإخوته الأسباط، ثم جاء بقية بني الأنبياء كلهم إلى المسيح عليه السلام، كلهم من نسل يعقوب، كلهم من نسل يعقوب وأنبياء بني إسرائيل. وإسرائيل معناها عبد الله، كلمة إسرائيل معناها عبد الله، وهذا هو من ذلك. وأما عند أهل الكتاب فإنه كلمة إسرائيل عندهم محرفة، ليست إسرائيل، ولكن يحرفون هذه الكلمة يسرائيل، يسرائيل يعني هذا لله، هذا لله. وهذا عندهم مبني على أن الله عز وجل نزل من عليائه فصار يعقوب عند الفجر، فكاد يعقوب أن يهزمه، فضربه الإله في تقديمه فانخلع، فتعلق به يعقوب، فقال الإله اتركني لقد نزل الفجر، قال لا تتركك حتى تباركني، قال من أنت؟ قال أنا يعقوب، قال أنت من أهل إسرائيل. هذه عقيدة وموجود في الكتاب المقدس عندنا، موجود هذا الكلام إلى الآن مكتوب. فيسموه إسرائيل يعني خادم الإله، كان يخدم الإله وكذا من هذه العقائد الفاسدة، قد ضعف في الله والجاهل به حتى ما يعرفه كل من أنت. فهذا كله من الضلال المبين الذي هم عليه. أما وظائف الرسل، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ووظفهم في وظائف. الوظيفة الأولى البلاغ المبين، أن يبلغوا ما أرسلوا به إلى الرسل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذا لم تفعل البلاغ لم تكن إيه؟ بلغت الرسالة. فإبلاغ الرسالة يعني أن يبلغ الناس البلاغ المبين. وقال وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، كما في نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بين نوح عليه السلام أنه جاء يبلغهم رسالة الله الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. فأول شيء في الرسالة البلاغ، أول شيء وظيفة البلاغ. لأن بعض الناس قد يقول حتى لو دعونا الناس لم يستجيبوا، بعض الدعاء يلي أشد من الناس. نحن حتى لو دعيناهم لن يستجيبوا، ما فائدة الدعوة؟ نعم، هذه أحد الوظائف في البلاغ، أنت تبلغ الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هذه وظيفة، أحد الوظائف، أحد الوظائف المسندة إليك أن تبلغ الناس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الأنبياء والمرسلين. كما أنه كان أحد وظائف الأنبياء أن يبلغوا ما أرسلوا به، يبلغوا الناس ما أرسلوا به، بغض النظر عن أن الناس هتستجيب بعد هذا أم لا، سيستجيبوا أو لا، فنحن نبلغهم ما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوظيفة الثانية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين النصح على أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بإذن الله وسراجا منيرا، وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الوظيفة الثالثة البشارة والنذارة، فمن آمن يبشره بما أعد الله عز وجل له من النعيم، ومن كفر فإنه ينذره بعذاب أليم، فإنه ينذره بعذاب أليم. وهو استخدام مادة الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هناك ترغيب وترهيب، الترغيب بما عند الله من محتوى، والترهيب مما عند الله من العقاب. ولأن النفس تستجيب إذا رغبت، وتستجيب إذا رغبت أيضا، فإن الناس يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده من الثواب ورهبا مما عنده من العقاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من استخدام الترغيب والترهيب. وبعض الدعاء إلى الله عز وجل يستخدم الترغيب والترهيب منفصل عن الأحكام، وهذا أسلوب غير قرآني، لم يستخدمه الشرع لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا يؤدي إلى حياة من الانفصام، يؤدي إلى أنك إذا ما ذكرت النار ربما تبكي الجالسين، ربما يكون بكاء مليلا، لكن إذا خرجوا من حدود الوعظ والإرشاد لم يعملوا شيئا، لأن هذا غير مرتبط بحكم. ولكن القرآن لم يذكر الترغيب والترهيب إلا مع الأحكام، إما أما الذين استجابوا فيذكر لهم ربنا سبحانه وتعالى الثواب، وأما الذين خالفوا وعارضوا وصدوا عن سبيل الله فيذكر لهم العقاب: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وعندما يتكلم عن النار يتكلم على مخالفة الأحكام، أنهم خالفوا في فعل الصلاة، وخاضوا مع الخائضين، وتركوا الزكاة، وكذبوا بيوم الدين، كان عقابهم أن الله سبحانه وتعالى سلكهم في سقر، سلكهم في سقر. فكل الآيات التي فيها شيء من العذاب لابد أن يسبقها الكلام على الأحكام، أو يليها كلام على حكم من الأحكام، ويكون الترغيب والترهيب مرتبط بفعل الحكم والاختبار بالأمر، أو فعل النهي وترك الأمر. فلذلك يكون أثر في الناس: ويل من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل نوع من العذاب، الويل نوع من العذاب لمن بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيكون هذا الغي نوع من العذاب أيضا، فهذا مرتبط بهؤلاء الذين تركوا الصلاة، الذين تركوا الصلاة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقلب وجوههم في النار لماذا؟ إنما عصوا الله وعصوا الرسول. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا. فهذا كل الآيات فيها العذاب نجد مرتبطة بفعل نهي أو ترك أمر أو ترك أمر. كذلك كل الآيات المرتبطة بالثواب بالجنة بالنعيم مرتبطة بفعل الأمر وترك الإيه؟ وترك النهي. زي لابد أن تكون الدعوة فيها بشارة وفيها نذارة، فيها بشارة وفيها نذارة. لكن مثلا خطيب يخطب الخطبة كلها على النار، كيف خلقت النار ومتى خلقت وهل هي موجودة الآن ولا غير موجودة وفيها من العذاب والنكال وغير ذلك وسوداء وحمراء وصفراء، بعد ذلك ما هو المطلوب من هذا التكوين؟ ماذا بعد هذا التكوين؟ ليس هناك علاقة، ليس هناك رأس بالأحكام. لابد أن يكون هناك رأس بالأحكام الشرعية في التكوين أو في الترغيب. فنتكلم عن الجنة وما فيها من الحور العين والأنهار والخمر واللبن والعسل والبيوت من الدور وكلام كلام الله سبحانه على العباد واطلاعه عليهم والأسواق وكذا والريح التي تهب والنسائم الموجودة وتحرك السرائر ولقاء الأحبة وغير ذلك. نسعد سوقا جنة هذه لنا، جنة لنا هذه لنا وقاعد مبسوط جدا لما في الجنة من النعيم. ماذا بعد هذا؟ ما فيش ربط مجبئ بالأحكام. لابد الإنسان كما كان أسلوب القرآن والسنة ربط التكوين بالبشارة والنذارة بالأحكام الشرعية. لذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. جميع الرسل جاءوا بالبشارة والنذارة، موضوع رسالة البشارة والنذارة. فاش أحكام؟ هي أحكام، لأن البشارة والنذارة لابد أن ترتبط بالإيه؟ بالأحكام. لماذا يبشر من وينذر من؟ ها؟ مش حقيقي يبشر فلان الفلاني وينذر فلان الفلاني، لا، ده هيبشر بعمل وقول واعتقاد وينذر بإيه؟ بعمل وقول واعتقاد. الذين يعملون كذا لهم كذا، الذين يتركون كذا لهم كذا، وسواء كان هذا بالإشارة أو النداء. والإشارة تأتي في الخير، لكن أحيانا تأتي في الشر على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم به، فتأتي بشرهم عند ذلك إيه؟ يستقبلوا عايزين البشرى الكفار، فيأتي شيء كأنه مكر من الله بهم، يقول فبشرهم بعذاب أليم. والعذاب الأليم يبشر به؟ لا يبشر به، لكن هذا على سبيل الاستهزاء بهم بهؤلاء الكفار. لكن أصل البشارة تكون في الخير، أصل البشارة تكون في الخير. والنذارة فيها التحذير من عواقب الأمور أن تكون إلى شر، من أن عواقب الأمور قد تكون إلى شر. وأما الوظيفة الرابعة من وظيفة الأنبياء والمرسلين فهي إصلاح النفوس وتزكيتها، إصلاح النفوس وتزكيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الجزء ساقط عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، عندهم فرق بين العبادة وبين المعاملة، أو بين الدين والأخلاق، بين ما يسمونه الدين ويحشرونه في العبادات وبين الأخلاق، وكأن الأخلاق ليست من الدين في شيء، مع أن الأخلاق قد يسمو بها الإنسان ويعلو ويكون له درجة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى، وقد يخلق بسوء خلقه مع كثرة صلاته وصيامه. بسبب سوء الخلق اللي الناس لا يعينونه اهتماما قد يهلكون بسببه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذ بن جبل قال اوصني، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق الحسن. وهذه تسمى بالوصية الجامعة، لأن الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له خصال الخير في كلمات يعني يسيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وفي المقابل إذا كان سيء الخلق فإنه لا ينفعه صيام ولا صلاة، لا يقوم به صيام ولا صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها، فقال هي في النار، فلم يقم بها صيامها ولا قيامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا تبينت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله. هذا الرجل جاء بصلاة وصيام وحج وزكاة، لكن ما قاموا به في مقابلة سوء الأخلاق، في مقابلة سوء الأخلاق، وشتم هذا وسب هذا ولعن هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا، بنيت حسناته كثرة ما يعطي من سوء التلويث، يؤخذ من سيئاته ما تطرح عليه ثم تطرح في النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى: يقول إن أحب، يعني ربنا قريب منه في الإيه؟ في الدنيا، لأنه يكون العبد قريب من الله عز وجل في الآخرة، لأن هذا يدل على أنه قريب أيضا من الله في الدنيا، إذ أن دنوه من الله في الدنيا هو الذي أدناه من الله في الإيه؟ في الآخرة. وإنما كان قريبا من الله في الدنيا لحسن الخلق، لأنه رجل حسن الخلق، فحسن الخلق يؤدي إلى أن يكون هذا العبد في هذه المرتبة من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بحسن خلقه. والأخلاق كثيرة جدا، الناس يضيعون كثير من الأخلاق، منها الصدق والوفاء بالعهد وحسن الخطاب والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من ترك الإذاء، ومنها ترك الغيبة وترك النميمة وترك الكذب وترك الفحش من القول، ومنها أداء الأمانات إلى أهلها، وغير ذلك الأخلاق الحسنة كثيرة جدا كثيرة جدا. السيئة التي يأمر الإنسان بتركها كثيرة جدا، فيها الرفق وفيها العفو وفيها الحلم وفيها الأناة وغير ذلك، كل هذا من الأخلاق الحسنة، فيها التواضع، فيها ترك الكبر وترك السخرية والاستهزاء من الناس وصعر الخد لهم والاختيار في الأرض وغير ذلك، كل هذا من سوء الخلق ينبغي أن يتجنبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الكبر إزاري من نزعني فيه عن ذنبه. وهذا الكبر خلق، كبر خلق موجود في الناس، وكان الإنسان عنده كبر فإن الله عز وجل يعذبه، لأن الكبر رداء الله سبحانه وتعالى من نزعه فيه عذبه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني ينبغي يكون حسن الخلق، لأن الإسلام لم يأتي بشيء من العبادات فحسب، شيء من العقائد فحسب، من الإسلام منهج حياة، منهج حياة تمثل فيه الأخلاق جزء كبير جدا، لأن الأخلاق هذه فيها ما بين العبد وبين الله، حسن الخلق بين العبد وبين الله، فيها الحياة، أن الحياة من الله عز وجل خلقه، والحياة من الإيمان، ونترك هذه الشعيرة، هذه الشعبة، ترك شعبة من الإيمان. فالأخلاق الحسنات جاء الأنبياء يدرمون هذه المكانة، مكانة الأخلاق، وهذا من الأشياء المهملة جدا في واقع المسلمين. أيضا من وظائف الأنبياء تكوين الفكر المنحرف، تكوين، لأن الأمم لما يطول عليها الأمل ويقل فيها الدعاء والآمرين والناهين يحدث انتشار فكرة معينة يقوم عليها الناس وتكون كمنهج الحياة بالنسبة للناس وفلسفة في الحياة. يعني أحيانا أنت تلاقي الدول بعد ما كانت الإيمان منتشر والناس تعرف الله يظهر فكر منحرف مثل الشيوعية مثلا تدعي أنه لا إله، أو مثل الدهرية أو غيرها من الفكر المنحرف، مثلا مثل اللوطية في عهد لوط عليه السلام، أنهم يأتون الذكرانة الشهوة من دون النساء، فاللي هم يفعلون هذا الفعل يكون منهج حياة بالنسبة لهؤلاء القوم، بالنسبة لقوم شعيب أنهم يطبقون المكيال والميزان، ويبقى منهج حياتهم كله سرقة المكيال والميزان، ده يبقى ده منهج حياة القوم مثلا كلهم. نجد عبادة الأصنام مثلا في قوم نوح، عبادة الصور والقبور، عبادة الأصنام في قوم إبراهيم عليه السلام، تصبح عباد بلدة الأمة كلها تقوم على هذا الأمر، هذا سلوك منحرف عن الأصل. الأصل عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له مع استقامة في الأخلاق، فإذا حدث انحراف في هذا السلوك مثلا في قوم فرعون يدعي الألوهية، في النمرود يدعي الألوهية لعبد إبراهيم، فهذا انحراف في المنهج، انحراف في السلوك، انحراف، هذا الانحراف يحتاج إلى تقويم، فيأتي الأنبياء يقومون هذا الانحراف السلوكي في الموجود في قوم في هؤلاء الأقوال، ويعالجون السلبيات الموجودة في هذه المناهج، ويأتون بالمنهج الرباني الذي لا حياة حقيقية للأفراد والشعوب والمجتمعات إلا بهذا المنهج الذي يأتي مع الأنبياء والمرسلين من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا إخراج من الفكر المنحرف، من ظلمات الأفكار المنحرفة إلى نور الرسالة الذي جاء مع الأنبياء. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة على الإيه؟ على الكفر. كان الناس أمة واحدة على الكفر، اللي هو في حال نوح عليه السلام، في قوم نوح الأول كان الناس أمة واحدة على الإيمان، على التوحيد في عهد آدم عليه السلام، ثم أصبح الناس أمة واحدة على الكفر، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. لماذا بعث الله نبيين مبشرين ومنذرين؟ الناس صاروا أمة واحدة على إيه؟ على الكفر، فبعث الله نبيين مبشرين لتقويم هذا السلوك المنحرف، بقى سلوك أمة. مش في واحد حرامي مثلا في المنطقة، واحد بيشرب مخدرات في المنطقة، بدأت الأمة كلها تشرب مخدرات، الأمة كلها حرامية مثلا، الأمة كلها زناة، الأمة كلها لوطية مثلا، افعلوا هذا ممكن، الأمة كلها تسرق في الميزان، الأمة كلها مغش، فصار سلوك ايه؟ واحد قانوني، سلوك ايه؟ سلوك قانوني مقنن في الأمة. إنما ممكن في كل الأمم حتى في الأمة الإسلامية أنها في واحد يسرق، في واحد يسرق ولو حد يسرق ولا ما شرع الحد، في واحد يسرق، في واحد يزني، بس ما في الأمة ولا هو مشروع ولا هو مشروع. إنما في هذه الأمم يصبح هذا السلوك المنحرف مشروع، والدين بيدين به، بدين الأمة بدين بهذا الدين، ما هو سلوك منحرف. المرأة بتخرج الآن متبرجة، أنت لا تسير في الطريق، ما فعلها اهتمام، ماذا؟ صار سلوك أمة، هذا الأمر صار سلوك أمة، غير مجرم، الأمر هذا غير مجرم، واحد يشرب سيجارة مثلا، ماذا تتكلمه؟ أن هذا صار سلوك في الأمة، غير مجرم، أنا مش سؤالي إيه؟ إيه هذا قانون موجود غير مجرد تصبح سلوك أمة، يحتاج هذا إلى تقويم، هذا الأمر يحتاج إلى تقويم. من أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل لتقويم السلوك المنحرف اللي صار عبادة ودين في الأقوام، صار منهج حياة عند الناس، الناس يصير عندهم هذا منهج حياة، حتى يستغربون، أخرجوهم من قرياتكم، لماذا؟ لأن الناس يتطهرون. ده ما تعرفش الفواحش، ده شيء عجيب جدا. ها؟ شيء عجيب ان هو ما تعرفش الفواحش، ان الامه كلها تفعل الفواحش. يا رب ما تعرفش الفواحش. ده واحد يسالك ما عندكش تلفزيون؟ حاجه شيء عجيب، ايه جاي حصل حاجه دي؟ فشيء طبعا هذا مستهجن، لان مفيش نوك وتيار جاري يعني، هذا يحتاج الى تقويم. التقويم لا يكون الا بالرساله. التقويم لا يكون إلا بالرسالة. حملت الرسالة هو الدعاء إلى الله، هذا ربنا مش هيبعث نبي إلى أن ينزل المسيح، لأن مفيش نبي حياة إلى أن ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان، لكن في هذا الفترة ما يقوم بهذا الواجب هو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من وظائف الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس. قال تعالى: رسل المبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون على لو احنا كنا نعرف كنا عملنا محدش سلمنا محدش كذا. ها؟ لا، الرسل يبلغون الناس يقيمون الحجة والدعاء إلى الله عز وجل كذلك يقيمون الحجة. أيضا سياسة الأمة وقيادتها بالدين، سياسة الأمة بالدين، لأجل ذلك جاء الأنبياء والمرسلين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى. ماذا جاء الأنبياء؟ جاء يحكمون الناس، يحكمون الناس بالدين ويسوسونهم بدين الله سبحانه وتعالى، ليس بشيء آخر، يسوسون الناس بدين الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. حق وما جاء، لأن الحق مش تعدد، الحق واحد وهو ما جاء من عند الله. لو في أكثر من حق قول ولا جاء من عند الله حق، ولا أنا بقوله حق واللي أنت بتقوله حق واللي يقوله زيد حق واللي يقوله عبيد حق، هو مش سؤال إلا الحق واحد هو ما جاء من عند الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ غير الحق ده اللي جاء من عند الله كله ضلال، باقي كله إيه؟ ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وذكر ربنا الحق مفرد والضلال إيه؟ جمع، لأنه كثير. فالضلال إيه؟ كثير، ما ينتهي، ما تقدرش تعده، ما تقدرش تعد الضلال في زمن من الأزمان، لأن الضلال ده ملوش إيه؟ ملوش حد، ممكن كل واحد يطلع بكلمة ضلال، واحد بعديه يقول كلمة غير ضلال، واحد بعديه يقول كلمة غير ضلال، هذا ما ينحصر. لكن الحق منحصر ولا غير منحصر؟ حق منحصر في واحد، وربنا اسمه الحق. من أسماء الله عز وجل الحق. وأرسل رسله بالحق. وأنزل الكتب بالحق، وما جاء فيها هو الحق، وليست ثمة حق خلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، مفيش حق تاني. فهذا هو الحق اللي جاءوا به هو اللي ينبغي أن يسوس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. ما سوى ذلك اتباع للحق، ما سوى سياسة الناس بالدين اتباع للحق اتباع للهوى. لأنه إذا أراد الناس أن يتبعوا الحق عرفوا أنه لا علاج للإنسان في حياته الدنيا إلا بدين الله، لأن الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بخلقه ويعلم إيه يصلحهم وإيه يفسدهم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كلمة اللطيف يعني يعلم ما دق وما خفي. اللطيف الشيء اللطيف اللي هو الشيء اللي الخفي اللي ما حدش يعرفه، هو الايه؟ الاشياء اللطيفه هي الاشياء الخفيه التي لا يعلم، وهو اللطيف الخبير ان يعلم ما دق وما خفي. فاذا كان يعلم عنك ما دق وما خفي، يعلم قائمة الاعمى وما في الصدور، وان الله سبحانه وتعالى خلقك ويعلم ما يصلحك وشرع الشرع لاصلاحك ولمصلحتك. فاذا حكت عن الشرع لا تجد الصلاح ابدا، لا في نفسك ولا في دنياك ولا في مجتمعك ولا في شيء. هذا هو الصلاح. الصلاح ان تفعل ما امرك الله عز وجل. فانت تذهب الى الطبيب وانت مريض، الطبيب انسان مثلك وغير معصوم وغير مخالف وغير كذا مثلك، يقول لك بس تاكل كذا تشرب كذا والدواء تعطيه ثلاث مرات في اليوم كذا، ها تمشي على الخط ثلاث مرات، تقوم من النوم طول عشان مضاد الحيوي لازم ما تقدرش تاخر، بعد ما تنامش عشان تاخد المضاد الحيوي تستعد عشان تبرد. هذا الطبيب ليه؟ لان تقول مات الطبيب اصلا عارف ان المرض درسه، هو درسه درسه ربنا اللي خلقه. ها؟ فانت كيف تثق في هذا الطبيب؟ هذا الثقه بالوقت الذي لا تثق بمن خلقك، فانت تتبع ما الارشادات اللي جعلها لك في كتاب الله وفي سنة نبيه لصلاحك في الدنيا والآخرة. سبب يشتري سيارة يوم المصنع يقول له تتغير زيت بعد كذا كيلو، وتغير فلاتر بعد كذا كيلو، وتعتمد كذا وكذا وكذا، والسرعة لا تتجاوز كذا، وتحدث تجاوز السرعة بيحدث كذا وكذا، تلاقي نفسك ايه؟ تغير قيد البطارية وغير بتاع حط قيد خير التسليم وحط قيد منع للصدق ويقع الكتب بالكتالوج اللي مع ليه؟ لأنه بيقول لك هو محدش يعرفها إلا اللي صنعها السيارة دي صنعها وعارف إيه اللي فيها وإيه اللي صنعها وإيه اللي كده كله ما تركبش السير من فوق معين السير ده لازم يبدا ما يركبش السير عليها زي كده والسير ده يبقى معاش كده تلاقيه مكتسب بهذا الليل وهو بيقول لك ده اللي صنعها وعارف إيه اللي هيصلح السيارة دي إيه يرسلها فإذا كان الإنسان بيتعامل مع أخيه الإنسان بهذه الثقة العمياء إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأوجد هذه البرية وعلم الله سبحانه وتعالى ما هو صالح له وهو ما خير شيئا أنت لا تصاعد الناس لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في وظائف الرسل قطع العذر على الناس. إنه الكفار إذا لم يستجيبوا للرسالة لا يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزائنها نظام ملائكة ألم يأتيكم نذير؟ مفيش رسول جاكم مفيش داعية مفيش حد بلغ سبحانه ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد طيب لو ما فيش رسل دونهم والملائكه كلهم الم ياتيكم نذير هيقولوا ايه اول اجابه؟ لا ما حدش قال لنا حاجه ما حدش قال احنا ما نعرفش اذا كان دي عباده ولا ده واقع عبد ولا ده مش ما حدش قال لنا حاجه لكن الدعاء والرسل قبلهم والانبياء قطع عليهم هذا الايه؟ الاعتذار عشان ما يقدرش يعتذر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الم ياتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا لا نزل الله شيء حتى الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعفي كبرش معه في الاسلام مخصوص فرع الاستجابه فرع ايه؟ الاستجابه زي ما احنا بنقول فلان ده بيسمع الكلام ثم كل الناس بتسمع الكلام اسمعوا سمع لايه؟ بالاذن لكن احنا مقصودنا فلان ده بيسمع الكلام يعني ايه؟ يعني يستجيب استجابه تقول له حاجه يعمل فتقول فلان ده بيسمع الكلام هو ده مقصوده لو كنا نسمع سمع استجابة أو نعفي لأن هم كانوا يعطلوا العقول هم كانوا فاهمين أن هذا حق لكن كانوا يعطلوا هذه العقول بالشبهات التي يريدونها على عقولهم من الباطل ويصدقونها رغم علمهم أنها باطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشياطين كانت في الماضي يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيطان يركب الآخر هكذا حتى يصل إلى الإيه؟ إلى السماء فيسترخون السماء يستمع قبل السماء فعندما تلقى الأوامر إلى الملائكة أن فلان هذا يحدث لا كذا فلان هذا يحدث لا كذا يسترخون السماء ثم ينزلون به إلى إيه؟ إلى الكاهن فيلقون إليه هذه المعلومة اللي هي لابد أن تقع ومعها مئة كلمة معها كان مئة كلمة فيحدث الكاهن الناس بها فيقع ما أخبر به من الصدق مما افترقه الشياطين من خبر السماء فيقولون ألم يقل لنا فلان كذا وكذا ثم قال مئة كلمة قال مئة كلمة وعد يقول لك فلان مش قال لنا كلمة ثم قال مئة حاجة ما حصلتش لكن الناس عندها اللي أبطل عقله ده عنده استعداد لقبول الباطل طبعا. يقول لك في واحدة في مكتبة بس بتسرق. طب في ألف مكتبة ما بتسرقش. ها؟ في واحد بيصلي بس بيسب الدين. طب في كام مليون مصلي ما بيسبش الدين. ها؟ ومن يدي إلى الاعتداد بالتالي ولا تضغط في الشر. مفيش خطوة في الشر. ولا واحد رب جانا قبل كده بيبيع مخدرات كان واحد رب جانا ما بيبيعش مخدرات ها لكن هو ما يستفيد الا بالشر ما يفكر الا بالشر ما يقتدي الا بالشر ما يسعى الا بالشر ها فحتى يكون شر في نفسه ولا يعني تعطيل العقل لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم طب لو ما كانش مش هيعترف واحنا ما عرفناش حاجه ما نعرفش ان ده غلط ها؟ واحنا عيد ينفعهم ذلك
يتبعوا جهلهم. في فرق بين الجهل بالحكم، يكون عنده جهل بالحكم او جهل بالعقوبة. الجهل بالعقوبة لا يتبعه، يعني واحد عارف ان السمع حرام بس ما يعرفش مع عقوبة الرجل، ولو كان عارف مع عقوبة الرجل ما كانش يفعل، هذا لا ينفعه. كله يعرف ان هو حرام يبقى يرجع حتى لو لم يكن يعرف عقوبة الرجل. لكن واحد ما يعرفش ان الزنا حرام، نشأ في بلديه بعيده او في بلاد كافره واسلم وما يعرف الا لا اله الا الله، في البلاد الشرعيه قعد المسلمين نشأت اجيال ما تعرفش عن الاسلام الا انه يرث لا اله الا الله، وما فيه رسول اسمه محمد، هم يؤمنوا بمحمد ويؤمنوا بالرسول والقران، والملائكه حفظوا بعضهم بعد كده الكلمات دي، لكن ما يعرفش لا في صلاه ولا يعرف ان الخمر حرام ولا الخنزير حرام ولا يعرف شيء من هذا ولا يعرف ان الزنا حرام ولا ما يعرفش. هذا اذا وقعت الزنا يرجم ما يرجم، لانه عنده جهل باصل التحريم، عنده جهل ايه؟ باصل التحريم. فلو كان جاهل بالحكم فهذا ينفعه ان هو لا يعاقب عليه، لكن جاهل بالعقوبه لا ينفعه بل يعاقب، لانه عارف انه حرام وفعله بغض النظر ايه العقوبه الاولى. لو كان هم هؤلاء لم تبلغهم رسالة كان هيقولوا ايه؟ لم يحكينا هذه ما تعرفش ان هذا حرام، وكنت نعرف حرام ما كناش عملناه، يبقى انا الحجة وكلام العلوم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الرسل قطع عليه هذا العمل. قال ربنا سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله شيئا أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم وسبقا في اصحاب السعير. هنكمل بقيه الايه ان شاء الله في المره القادمه باذن الله. يقول: هل عيد الام بدعه ولماذا، وهل الاعياد الاخرى كذلك؟ يعني ليس للام عيد ولا للاب عيد ولا للاسره عيد ولا الاعياد. عندنا قلنا قبل ذلك ان الاعياد لابد ان تكون بالشرع، والعيد يطلق على ما يعاد في زمن معين، ما يعاد في زمن معين يتكرر، يعني يعاد به في زمن محدد وتقام فيه طقوس او شعائر او غير ذلك من الاشياء. والمسلمون لا يعرفون لهم عيدا الا يوم الفطر ويوم الاضحى ويوم الجمعه من كل اسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وليس ثمة أعياد للمسلمين خلاف هذا. وأما كونهم يقولوا لا ما نخليهوش عيد الأم، نخليه يوم الأم ونخلي يوم في السنة، ونقول لا الأعياد دي بتبقى شرعية نخليه يوم الأم، يقولوا عليه يوم الأم، كله يعاد للأعياد، سموه يوم وسموه عيد، هو كله هيعاد ويأتي كل عام. هذا يعني يكون عيدا وهذا لا يجوز. ثم مسألة ثانية وهي مسألة العلاقة بالأم. العلاقة بالأم، أولا العلاقة بالأم ليست علاقة يوم، وهو هذا الشيء فعل في الخارج في الغرب من أجل أنه هناك يعني فصل بين الأولاد وبين الآباء والأمهات، أو تشكك في الأسرة وتبريك. الولد إذا كبر وبلغ سن الثامنة عشرة من عمره يفارق الأسرة واعتمد على نفسه وكذا. وهو لا ينفق على والديه ستة واحدة. ممكن ينفق على كلب مثلا كل يوم يطعمه بعشرة دولارات، 15 دولارا على الكلب. ولا يعطي أمه ستة واحدة. ولو ماتت من الجوع ومن المرض ما يعطيها، ما ينفق عليها شيء. وأنه في هذه المجتمعات من يعمل يأكل ومن لا يعمل لا يأكل، فتظل هذه الأم تعمل وتظل هذا الأب يعمل إلى مدى بعيد، وهذا شيء من الاهتمام الاجتماعي والمعاشات تعني هؤلاء الكبار السن وغير ذلك ينفقون منها، لكن ليس هناك علاقة بالأبناء والآباء. ووصلوا إلى أن هناك تفكيك هذه الأسرة سيؤدي إلى تدمير المجتمع، لأنه إذا حدث هذا الانتصار فلا بد ان ندمع هذا المجتمع، لان المجتمع لا يعيش الا في اجواء مترابطه، ولان الانسان بطبيعته المدنيه لا يعيش الا في جماعه، وهذه الجماعه لا بد ان تكون مترابطه، ولا بد ان يعتني كل فرد من افراد هذا المجتمع بالاخرين. فاذا ولم توجد هذه العنايه فلا بد ان يدمر المجتمع. تعرضوا ان ينشئوا هذه العلاقه، ان الولد اللي ملوش علاقه بامه ده يبعت لها جواب في اليوم ده، يوم الام يبعت لها جواب او يرسل لها ورده او اقصى حاجه يزورها في اليوم. هذا هو مصنع مصنعه الغرب. هل شيء نحن لا نحتاجه؟ مفيش واحد فينا يقدر يفصل عن امه ولا عن ابيه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدنيا من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. عنايه في الحياه وعنايه بعد الممات. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف اؤدي حق ابي؟ قال لا تستطيع ان تؤدي حقه الا ان تجتنب عبدا فتشتريه ثم تعبده. وابن عمر يرى الرجل يحمل امه ويسوط بها، يقول يا ابن عمر اترائي اتراني قد اديت حقها؟ فقال ولا زهرة من زهراتها، ما اديت حقها. يقول له يا ابن عمر اني احملها وهي تقول علي، شايلها تقول علي. فقال كنت تفعل ذلك وانت صغير وكانت تتمنى حياتك، وانت تفعله الان وهي تفعل الان وانت تتمنى مماتها. استخلص كل تريح اصل تعبانه اصل مره متمكن منها ربنا يريحها، وانت اللي عايز تستريح ربنا يريحها، بس هي بتعديه وكده واحد صعبان عليه وكده، كل هذا تلبيس على. لكن هذا هو المنهج اللي عليه المسلمين، مش بيقدم زهره ومش بيلعب جواب ومش بيزور في يوم ومش بيجيب حته قماش ولا كوبايه ازاز بتاع علبه ويروح لامه. هذا موجود لان العلاقه اصلا ما تنقطع، ما تنقطعش بيننا احنا، العلاقه يوميه يوميه. الناس في بعض الناس لا يذهب الى عمله الا اذا ذهب الى امه اذا كانت قريبه منه قطيه او رجليها، واذا عاد من العمل يعود عليها. هذا كله يقطع، اذا عملنا عيد امه كانت مساله ورده وزهره الناس تريح نفسيها، بعت لها كوبايه وشرشق وعدة قماش وعدوة وكذا وطول السنة ما يشوفهاش. هذا هو الأنشا، هذا في المجتمع. هذا ليس عندنا، العلاقة عندنا ما تنقطع، ما تحتاج إلى يوم. اليوم ده يوم وفاة، وفاة لمن؟ وفاة لمن؟ نحن لا نستطيع أن نفيها حقها. بل أحق الناس بحسن صحابتي قال أمه، قال أبوه، قال أمه، قال أبوه، قال أمه، قال أبوه، قال أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أتى جبريل فقال رجل أم جبريل أدرك والدي أو أحدهما؟ قال من خلال الجنة، قل أمين، فقلت أمين. الجنة معلقة بالوالدين، دي العلاقة. الإنسان بيتعبد لله عز وجل بالإحسان إلى والديه حتى لو كان كافرين، حتى مع اختلاف الدين. عندنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو كان والديك كافرين مش هيطعهم في الكفر، ولكن هيصاحبهم بالمعروف، هيحسن إليهم، هيمرضهم إذا مرض وهم كافرين، لأنهما أصحاب نعمة عليهم، هما سبب وجودي في الحياة، سبب وجودي في الحياة، فهو يعرف هذه النعمة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلذلك ياتي هذا البر. النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله. تقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. والرجل اراد ان يعتزل في بعض الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اوالدك حيان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فالامر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الغزو، تحول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث هذا الرجل من كتاب في الغزو الى ان يعتني بوالديه ويكون في بدرهما وغير ذلك. وجعل ربنا سبحانه وتعالى قضية الوالدين بعد قضية ايه؟ بعد قضية العبودية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وجعل قضية العقوق بعد قضية الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تكلم على اكبر الكبائر قال اكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين ثم كان مضطجعا فجلس جلس قال الا وقول الزور وشهاده الزور وغضب ابراهيم حتى قلت اليته سكت. فقال بعد الشرك بالله عقوق الوالدين عقوق الوالدين. وقال الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عمه ان اشكر لي ولوالديه اشكر لي ولوالديه. فربنا صاحب كل نعمه على العبد والوالدين لهما نعمه على الاب على الايه؟ على هذا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وجاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم إليه ترجعهم فاستكرهم بما كنتم تعملون. القضية دي جت بعد إيه؟ في وصية لقمان بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأخذها الله. ده توحيد كله. ها؟ ده توحيد. بعدين بعد هذه القضية إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه. هذه القضية مهمة. فالغوشة اللي بتحدث في انه هو يعمل عيد امه ويودي ظهره ويقعد مع الام لا هتضيع ايه؟ هيبقى المفهوم بعد كده هو بس اليوم خلاص ما يلزمها ما يلزمني الا ان اذهب في هذا اليوم. لكن انا مضطر اذهب في كل يوم واسال بالتليفون واذهب واعتاد واطبقها واديها افرضها اتيها بالطعام والشراب وتفكر حلها وكذا. كنت ممكن عايزه عند قدميها. عند ايه؟ عند قدميها. هذا ليس نسيت المسلمين وليس المسلمين في شيء. ما المسائل التي يجب ان يتعلمها ويعرفها كل انسان؟ هل هي اكثر من اربعه ام اربعه؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني كنا اربعه او ليست اربعه الأعداد دي غير محصورة في المسائل، لكن أنت تنظر في من قال أربعة ومن قال ثلاثة ومن قال خمسة. من قال ثلاثة يريد الكلام على الإيمان والإسلام والإحسان، ومن قال أربعة يتكلم على العلم والعمل والدعوة والصبر. وقد تكون بعض الأشياء وقد تكون هذه مجملة، لكن ليس المراد في ذلك الحصر. ليس المراد بذلك حص الامور في اربعه او في ثلاثه او في غيره، لكن الامور التي ينبغي ان يتعلمها الانسان الله رسول الاسلام. الله الرسول الاسلام. ينبغي ان يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، وينبغي ان يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه، وينبغي ان يتعلم الإسلام بتفاصيله في مجالاته التفاصيل. وبعض الناس يقولون كالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول اعلم انه يجب عليك تعلم اربع مسائل: العلم والعمل والدعوه والصبر. وهذا يشمل قضايا كثيره، لكن الغرض من هذا هو تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل القول والعمل قبل العلم او العلم قبلهما؟ العلم قبل كل شيء. العلم قبل كل شيء. لا يصدر قول ولا فعل الا اذا توفرت فيه يعني ثلاثه شروط: العلم والاراده والقدره. العلم والاراده والقدره. اذا كان الانسان عنده علم بهذا الشيء وعنده اراده لفعله وعنده قدره على فعله فحينئذ يخرج الفعل، والا فلا يخرج اصلا. فعلا لا يخرج. لو واحد اراد ان يفعل الخير لكن لا يعلم اوجه الخير ما يعرفهاش يبقى لن يفعل الخير. يعني واحد قام من الليل يريد ان يعبد الله لكن ما يعرف ان في عباده بطريقه معينه في الليل تؤدي، هذا لن يعبد الله. اذا لابد من علم. الانسان عشان يقول لا اله الا الله بلسانه لابد ان يعلم الكلمه يعني لا يعرف يقولها لا يعرف يقول لا إله إلا الله. لو جيت واحد إنجليزي مثلاً لا يتكلم العربية وعايز مسلم فلاقي المسلمين إلا أن يقول لا إله إلا الله. طب يقولها إزاي إذا كانت يعرفها؟ لازم نعلمها له يتعلم كيف يقول لا إله إلا الله. ومعناها إنه ممكن واحد يقول لا إله إلا الله يخطبها ما يعرفش معناها أصلا. فيعرف معناها معناها ده نقوله بالإنجليزي. بعدين نقول له قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلى أن يقول لا إله إلا الله. لا يخرج العمل ولا الفعل ولا القول إلا إذا كان هناك علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل بدأ بالعلم. فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسه. فلا بد من العلم أولا ثم بعد ذلك الإرادة. يكون مريد لهذا. لأنه إذا كان واحد يعلم كثير من الناس عارفين أن ربنا فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليل. بس مش عايز يصلي. مش هتاخد الصلاة. مش كده؟ ها؟ طب واحد عايز يصلي بس ما يقدرش. عايز يصلي خائف. عارف أن القيام في الصلاة بس عايز ما يقدرش يخلقه ومش عايز يخلقه. واحد عايز يجاهد في سبيل الله بس مشلول. ما عندوش قدرة مشلول. مش هيجاهد. لأنه عنده علم وعنده إرادة للفعل، ما عندوش قدرة. إذا هذا لازم يكون منه ليه؟ لازم يكون منه فعل. إذا بد لكي يخرج الفعل إلى حيز التنفيذ أن تتوفر فيه ثلاث شروط: العلم والإرادة والقدرة. فالعلم لابد أن يسبق، إذا مفيش حد بيعمل حاجة ما يعرفهاش. يعني لابد أن يسبق العلم كل شيء، يسبق القول يسبق العمل. ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وأركانه ستة، وشعب الإيمان 67 أو 70 شعبة علىها لا إله إلا الله وأنها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والجهاد من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، وغيره كل العبادات من شعب الإيمان. كيف تتبع بالقرآن؟ أول ما تتبع بالقرآن أول شيء من الاتباع قراءته، إنه له في كل حرف عشر حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فألف لام ميم ثلاثة حروف فيها 30 حسنة، فهذا أول اتباع. الأمر الثاني معرفة معاني القرآن. الأمر الثالث معرفة مراد الله سبحانه وتعالى في الآية. الأمر الرابع استجابة للأوامر والانزجار عن النواهي الموجودة في القرآن. الأمر الخامس تعليم القرآن. الأمر الثالث الدعوة بهذا القرآن. فهذا كله من القواعد التي يستطيع أن يتبع من القرآن إليه. ما رأي الصوفية في مسألة النبوة والاستوفاء لا بالعمل؟ هم يعتقدون أن الصوفية يعتقدون أنه النبوة محض استوفاء، هو الاستدامة لا تدرك بالعمل. لكن الصوفية يعتقدون أن الولي قد يكون أكثر من النبي. يعني هم يعتقدون أن الولي ممكن يطير في الهواء ويمشي على الماء وكذا. هذا لم يحدث في الأنبياء. مش نبي طرف الهواء. مفيش فرق. يعتقدون ان الاولياء هم الاقطاب الموزعين في الكون وهم يتحكموا في الكون. هذا لم يحدث في حديث من الكون. ان واحد اللي هم موكلين بالرزق وبالمطر وبغير ذلك الاقطاب قاعد هذا هو هذا لم يحدث في حديث من الكون. هم عندهم شيء من عقل الشيعة ويعتقدون ان الولي قد يبلغ منزله يكون أرفع من أهلهم. هم عندهم أن الولي قد يصل لمرحلة يسقط عنه التكليف. والتكليف عندنا لا يسقط إلا عن المجنون. لكن هم اعتقدوا أن هو ممكن يصل لمرحلة خلاص مش مكلف. فممكن يزني ويشرب الخمر قدامك كده وتقدر تنكر عليه. يقول لك ده وصل لدرجة خلاص مش مكلف. احنا اللي ما نديش واحنا نشرب القرن احنا كده احنا لسه في درجة بسيطة لكن هو خلاص عدى القرن مع ان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لغايه ما تموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ الفاتحه الاخيره في الصلاه وما ملكت ايمانك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض شديد جدا مرض الموت اشتد عليه المرض فكان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم فيصب يغشى عليه فيقول له صلى الناس كل عائشه لا في التجاره فيغتسل ثم عمل الخروج فيغشى عليه فاذا اعتق قال يا عائشه اصلى الناس قالت له امي فيغتسل ويعمل الخروج فيغشى عليه هو كان اول من السنه ما يخرجش للصلاه سبع مرات يغشى عليه حتى قال مري ابا بكر فليصلي للناس قال يا رسول الله ابا بكر رجل رقيق واستبكار وكذا مر عمر فليصلي للناس فقال انا مر يا ابا بكر فليصلي للناس قال يا رسول الله قال احنا كنا صحيبات يوسف مر يا ابا بكر فليصلي للناس فتاكيد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يصلي للناس هذا دليل على خلافه ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلافه ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الامامه الصغرى تنبيه واشاره على انه خليفه النبي صلى الله عليه وسلم في الامامه الكبرى اذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشه يعني كانت تخشى ان يعني يحصل كبار من امامه النبي صلى الله عليه وسلم امامه ابو بكر وموت النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث الحدث ده يكون اثر يترك اثر سيء على المسلمين ان يوم ما صلى بك ابو بكر مات النبي صلى الله عليه وسلم فهي تقول له لا اجعل ابو بكر عمر يصلي للناس اجعل عمر يصلي للناس فقال ان كنت صحيحات بص النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هدف اعظم وهو ابو بكر هو الخليفه مش عمر وشوف يعني حكمه التشريع والوحي ان لما ارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع عن اداء الزكاه عمر لم يكن يريد ان يقاتل منع الزكاه مع ان عمر تقرأ سيرته النبي هو الاقوى وهو الجليل وهو القوه مثال القوه ان الشيطان لا يخرج من عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر انك اذا سلكت فجر سلكت الشيطان فجر غيرك لما مشيت في سكه ما مشيتش فيها الشيطان يروح سكه ثانيه مين ده كان عنده قوه الايمان والجلد وقوه البنيان وقوه الحق والصدع به رضي الله عنه ومع ذلك ابو بكر كان ارقى منه يعني تشوف الشرع وضع كل شيء في مكانه في محله ابو بكر هو اللي يقول انا اقصد منه على حي والله لو منعوني عذابا كانوا يؤدونها الى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لاخذت لك من افترق بين الصلاه والسلام قتلوا قتال بغاء وحتى فعلوا الى امر الله يقول عمر فلما رايت ان الله شرح صدر ابا بكر بالحق علمت ان للقتال علمت انه حق يمكن واحد بالنظر يقول لك كان عمر يليق بالمرحله اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان قوي وعشان ما حدش يفترض وعشان يظبط الامور وكذا لكن شوف حكمه التشريع عشان تعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني شرعه كله حكمه وكله خير لبني الانسان. يقول المسجد لديه مقابر بالظاهريه وقد عرضها للبيع على ان يشتري مقابر اخرى في مناطق اخرى، هذه الاموال كانت صدقه تبرع بها الاخوه المسلمين يجوز البيع ونحكم بذلك علما ان هذه المقابر لا تستعمل لمده كبيره وذلك في بعضها. يعني هذه مقابر وقف ينبغي ان تظل على هيئتها وانه حتى لو تركت تترك على انها وقف لجمعيه اخرى او لمسجد او لغير بحيث يهتموا بها ويمكنوا فيها للناس القريبين منهم تكون وقفة على الفقراء يمكنون بها ولا يجوز بيعها. فإذا أرادوا مقابر أخرى يعني يساهم أهل الخير في شأن هذه المقابر الجديدة، فإن المقابر التي دفن فيها تظل كما هي وقفا على فقراء المسلمين لمن لم ليس له قبر أن يدفن فيها كل حق لجمعية أو لغيرها تعتمد. كان لدي كمية من الذهب يساوي النصاع عيار 18 وقد تم تحويل الذهب عيار 24 وقد وصل حوالي 60 جرام.
هل يخرج على هذه الجمعيه زكاه؟ لا، ليس عليه زكاه حتى يبلغ يعني 36 دراهم عيار 24. لا، ذهب لوحده والفضه لوحده. هل صحت مساله الامتحان في حق المجنون ومن مات على الفكره؟ نعم صحيح، وفيها بحث كبير موجود في كتاب موجود في أضواء البيان، موجود في ابن كثير أيضا بحث، وموجود في كتاب التفسير بتاع محمد جمال الدين القرشيني عند قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما البلد التي فيها المسيح الدجال؟ كنت انا عرفت صراحه ما خسرتها. وهل يأجوج ومأجوج سيساعدهم المسيح الدجال اصلا؟ لا، ويأتون قبله. يحدث فناء في الدنيا بسببه، ويحدث فناء قطاع كبير من الناس بسبب يأجوج ومأجوج. هل صموئيل نبي ام رسول؟ لا أعرف أحد اسمه صموئيل ولا شمعون ولا إحنا ذكرنا أسماء الأنبياء معروفين والأنبياء والرسل، أما غير ذلك فليسوا بأنبياء ولا برسل، لا نعرف عنه شيء. بعض الناس تقول إن الله عرفوه بالعقل، لأن هذا صحيح، العقل يدل على المسائل لا يدل على كلها. العقل يدل على أن للكون صانع، كون خالق، لأنه لابد أن يكون هذا الخلق يعبد، لابد أن نعبده مثلا، هذا يدل عليه على إجماليات. العقل يدل على إجماليات، يعني لما يجي واحد العقل يقول لا كنت توجد كده بدون خلق يخلقه ولا صانع يسمع ولا مجنون. واحد يقول ازاي مجنون وهم مثلا الشيعيين دول صنعوا كذا وكذا وعملوا طائرات وعملوا كمبيوتر وعملوا كذا وكذا بما لم يفعله المسلمون اصحاب العقول. هو في الحقيقه انه المخ ده جزئين، جزء بيعمل في الماديات وجزء بيعمل في الغيبيات. الجزء اللي هو احيانا بيعمل في الماديات بالشغل، والجزء الاخر ملغي تماما، وهذا هو الموجود في اهل الكفر. فتجد ممكن عنده نشاط كبير جدا في الجزء المادي، يكون صانع ومبتكر ومخترع وكذا، لكن تجده كاذب بالله سبحانه وتعالى، يكفر بالله ولا ينكر الالوهيه والربوبيه وينكر خلق الارض وغير ذلك، ويقول بفلسفات كثيره وطائريه. هذا موجود. وممكن واحد يكون عنده الجزء